إلى كل مسلمة،
إلى كل مؤمنة موحدة،
إلى كل من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا،
إلى من أرادت سعادة في دنياها وفلاحا في أخراها،
اعلم
أن أعظم حق على المرأة بعد حق الله عز وجل عليها هو
حق الزوج. نعم، حق الزوج. قال الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
حق الزوج.
الخدمة واجبة على المرأة.
حق الزوج.
الاستمتاع.
حق الزوج.
العشرة بالمعروف.
حق الزوج.
ألا تخرج من بيته بغير إذن، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
حق الزوج.
أيتها الزوجة،
انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك.
فإن هي فعلت ذلك فما جزاؤها عند ربها؟
قال صلى الله عليه وسلم:
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت.
وهناك حقوق كثيرة تفصلها فضيلة الشيخ
أبو إسحاق الحويني.
والآن مع مادة هذا الشريط والتي هي بعنوان
حق الزوج.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الجمعة هي آخر درس لنا فيما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته. ندخل بعد ذلك إن شاء الله في صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته بعض النساء عن الجهاد وفضله، وأن الرجال يحوزون الأجر العظيم بذلك، فما للنساء في هذا الباب؟ فقال: خدمتكن لأزواجكن تعدل ذلك، أي تعدل الجهاد في سبيل الله. وهذا الباب فيه أحاديث مجتمعة يمكن أن يؤخذ منها حكم شرعي.
وهذه الأحاديث تشير إلى حقيقة واضحة جلية، وهي وجوب خدمة المرأة لزوجها. المطالع لبعض الكتب الفقهية يرى بعض الآراء التي تقول إن خدمة المرأة لزوجها ليست بواجبة، والوجوب الشرعي هو ما يلزم المكلف أن يفعله وإلا وقع في الإثم. يعرفه العلماء ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعريف الوجوب الشرعي. ولأن الألفاظ عندنا لها دلالات، فيجب أن نبين معنى اللفظ. عندما نقول وجوب خدمة المرأة لزوجها، يعني أن المرأة إن لم تخدم زوجها فهي آثمة، فهي آثمة مستحقة للعقاب. فهذا البحث يختلف فيه بعض العلماء، فمنهم من يقول أن الخدمة واجبة، ومنهم من يقول أن الخدمة مستحبة فقط، بمعنى أن المرأة إن خدمت زوجها فبها ونعمة، وإن لم تفعل فلا إثم عليها. هذا هو رأي القائلين باستحباب الخدمة فقط، مع أن القول بوجوب الخدمة هو الراجح، بل هو الصواب، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن وعليهن، فما لهن عند الرجال أن يعاشرهن بالمعروف، وكما في الحديث أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. كما أن الإنفاق عليها وعلى أولادها واجب، حتم لازم على الرجل، بحيث أنه يأتم إذا لم ينفق على امرأته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما، وهذا يدلك على عظم الإثم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا كان للمرأة على الرجل مثل هذه الحقوق، فما هو الحق المقابل للرجل على المرأة؟ قال هؤلاء: الاستمتاع، لأن العقد إنما نص فيه على الاستمتاع وليس على الاستخدام. فيقال إن المرأة أيضا تستمتع بالرجل، فهذا حق مشترك، كلاهما يستمتع بصاحبه. فما هي التبعة على المرأة في مقابل هذه الخدمات الهائلة بالنسبة للرجل؟ هل الرجل يعجن ويكنس ويخبز ويغسل الملابس وينظف البيت؟ فما شغل المرأة إذن؟ وأين قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ما الذي عليهن إذن؟ إذا كان الرجل يفعل كل ذلك ويضرب في الأرض حتى يكسب قوته وقوت أولاده من عشرات الأفواه والأيدي كل يوم، ثم يأتي في خاتمة اليوم أو خاتمة الأسبوع أو الشهر فيعطيها ما تريد، كيف يقال إن المرأة ليس عليها أن تخدم الرجل؟ بل وصل الشفط ببعض هؤلاء العلماء أنه قال: يلزم الرجل إن كانت زوجته تدخن أن يأتي لها بالسجائر، ويزعم أن هذا معروف. كيف والتدخين حرام؟ يعني لو أرادت المرأة مثلا أن تخرج متبرجة أو أن تشرب خمرا يكون من عقوق من الرجل أن يمنعها ذلك، هذا شطط. وهناك الذين يقولون باستحباب الخدمة فقط، لا أتصور أحدا منهم لو جاء بأضياف إلى البيت فقال لامرأته أعدي طعاما، قالت له إن الخدمة مستحبة، يعني لا جناح علي ولا إثم إن لم أخدمك أنت وأضيافك، التمس من يفعل لك ذلك. لا أتصور أن يقف هذا الرجل عند القول باستحباب الخدمة، بل لعله يطلقها. المعروف في العقود غير المنصوص عليها أن العرف هو الذي يتحكم فيها، فإن كان على الرجل حق فعلى المرأة حق أيضا، وإلا لم يكن هذا من العشرة بالمعروف. قالوا أيضا إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، وهذا من أعجب ما يكون. هل خدمة فاطمة كانت إحسانا؟ لما ذهبت تشتكي؟ في الحديث الذي رواه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، وقد جاءه رقيق. وفي بعض الروايات أن عليا لما رآها تخدم وقد تورمت يداها من الخدمة قال لها قد جاء أباك رقيق فاستخدميه، استخدمي أحد هؤلاء الرقيق. فذهبت إلى البيت فلم تجده فتركت الخبر عند عائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه عائشة مطلب فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى البيت إليها فوجدهما قد أخذا فراشهما، قال مكانكما، وقعد على الفراش. قالت حتى وجدت برد قدميه عند صدري، فقال لها أفلا أدلك على خير من قادم؟ وفي بعض الروايات قال لهما أفلا أدلكما على خير من قادم؟ تسبح الله 33 وتحمداه 33 وتكبراه 34 فذلك خير لكما من قادم. سئل عليه أما تركت هذا؟ قال قط. قيل ولا ليلة صفين، المعركة المشهورة، قال ولا ليلة صفين. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت خدمة المرأة مستحبة فقط لقال لعلي إن الخدمة ليست بواجبة عليها، ائتيها بخادم فإن الخدمة لا تلزم ابنتي. أما وقد قال ذلك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحادث الحكم أحدا، فدل ذلك على أن الخدمة واجبة على المرأة، وهو قول ابن حبيب وقول أبي ثور، وهو وجه في مذهب الحنابلة. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن أسماء رضي الله عنها قالت كنت أقوم على خدمة الزبير فكنت أحتش لفرسه وأعلفه وأسوسه وأقوم عليه. ومعلوم أن هذا كله كان يقوم على عين النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرى ذلك. وفي صحيح البخاري أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول وكنت لا أحسن أخبز، وكن لي جارات صدق من الأنصار كن يخبزن لي. فخدمة المرأة لزوجها كانت مشتهرة، ولا شك أن بعض النساء كن يكرهن ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يؤثر قط أنه قال لرجل من الرجال إن خدمة المرأة مستحبة فقط، ويلزمك أن تأتي للمرأة بخادم، فدل ذلك على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، ومسألة أن العاقل إنما هو للاستمتاع فقط مسألة في غاية التهافت، لأن كثيرا من الأحاديث الصحيحة دلت على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، لكن الخدمة إنما تكون بالمعروف، لا تكلفها فوق طاقتها، فإنه ليس على المرأة حتم لازم أن تخدم أم الرجل أو تخدم أباه، هذا ليس حتم لازم على المرأة، ولكن تندب إليه، فلا تكلفها شططا بالأعمال الجسيمة، لأن كل شيء مقيد بالمعروف، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة الحضرية، كل قيد إنما يكون بالمعروف، كل فعل إنما يكون بالمعروف. ثم لا تنسى أن الخدمة وإن كانت على المرأة واجبة، إلا أنه يستحب للرجل أن يشارك أهل بيته في بعض العمل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في خدمة أهله، وفي الشمائل للترمذي: يفلي ثوبه ويقوم على إصلاح نعله، فإذا أذن للصلاة خرج إلى الصلاة. هذا هو مقتضى المعروف، أن تشارك زوجك في بعض العمل، لا سيما إن وجدتها أثقلت بكاهل الولد، أو بكاهل أثقل كاهلها بالعمل، سيما في خدمة الولد أو في خدمة الدار. هناك أمر آخر، وأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه، ولا تعطي أهلها شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. وفي سنن أبي داود والترمذي وحسنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: لا تخرج امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. قالوا يا رسول الله، ولا الطعام؟ لا تخرج طعاما؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. معنى الحديث أنه إن لم يجز للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، فكيف تخرج الطعام الذي هو أفضل أموالنا؟ لا يجوز لها. لكن إذا نظر المرء في بعض الأحاديث الأخر رأى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فله مثل أجرها. فهذا بظاهره يؤذن أن تنفق المرأة من بيت زوجها بغير إذن. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره كان لها نصف الأجر، كان لها نصف الأجر. فهذا يدلك على أنها ليست بآثمة، بدليل أن لها نصف الأجر، نصف أجر الرجل الذي اكتسب. هذه الأحاديث لا يضاد بعضها بعضا، لأن الأمر في الحديث الأول إنما يخرج على العرض، بمعنى أن يأذن الرجل إذنا إجماليا للمرأة أن تنفق، أو أن المرأة تعلم من حال زوجها أنه إذا علم بإنفاقها في الصدقات لم يتضايق ولم يمنعها. قرائن الأحوال. فإذا علمت المرأة ذلك من أمر زوجها، وأنه إن علم بتصدقها من البيت لم يغضب، جاز لها أن تنفق ولها نصف الأجر. أما إن كانت تعلم أن الرجل لا يأذن ويتضايق فلا يجوز لها أن تخرج. قال الإمام البغوي: أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن فعلت فهي مأزورة غير مأجورة. وهذا الإجماع إنما خرج من معاني بعض الأحاديث الصحيحة كحديث أبي أمامة الباهلي. إذن لا تضاد بين الأحاديث، لكن ينبغي أن نعلم شيئا، وهو أن المرأة إن كان لها مال خاص كان يكون مهرها. بعض النساء يأخذن المهر كله، يقبضنه كله، فهذا المهر حقها، لها مطلق الحرية أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها. وهناك صورة أخرى عينها العلماء، قالوا: إن أعطاها الرجل مالا خاصا بها فلا ترجع إلى زوجها في الإذن. لو كان يعطيها مصروف شخصي تتصرف به بحسب معرفتها صار هذا ملكا لها، يجوز لها أن تصرفه في الأوجه الخيرة بدون إذن زوجها. هذا هو حقها، لكن ينبغي للنساء أن يستأذن، ولا أقصد ينبغي الوجوب طبعا، أن يستأذن أزواجهن حفاظا على قلوبهن من التغير. فهذا من حق الرجل على المرأة، أن تصون ماله، لا تبدده ولا تهدره، إنما القيد المعروف في مثل هذه المعاملات بالمعروف. كما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح إن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني لا تأخذ بقصد تبديد مال الزوج، فإن هذا حرام لا يجوز. وأيضا من حق الرجل على المرأة ألا تخرج من بيته بغير إذنه، سواء كانت في بيته بعد العقد عليها أو كانت في بيت أبيها قبل البناء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه. هذا واضح أن المقصود به المرأة بعد أن يبني الرجل بها. ولكن هناك حديث مطلق يمنع خروج المرأة من البيت بغير إذن الزوج، فسواء كانت المرأة في بيت أبيها أو كانت في بيت زوجها، طالما أنها زوجة لأحد الرجال سواء بنى بها أو لم يبني، لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه. وهذا أدب عالٍ، لأن المرأة أسيرة عند الرجل، كما ورد في الحديث الصحيح: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، إنهن عوان عندكم. والعاني هو الأسير، العاني هو الأسير. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: لا شك أن النكاح ضرب من الرق، النكاح نوع من الرق بالنسبة للمرأة، والدليل على ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تتزوج وهي متزوجة، لأنها مسترقة أسيرة، ولا تستطيع أن تجمع أن تطلق نفسها وهي تحت الرجل، فهذا يدل على أنها أسيرة. فهذه المرأة المأسورة ما يحل لها أن تخرج من الأسر إلا بإذن زوجها. ليس معنى هذا إن هذا امتهان للنساء إنهن عبيد، ليس هذا هو المقصود، لكن معنى الرق أي أنها ليست ملك نفسها، أي لا تستطيع أن تتصرف في نفسها، لابد أن ترجع إلى المالك، والزوج هو المالك. ولا تخشن بصدره ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فإن قال لها لا يدخل أبوك أو أخوك، لا يجوز لها أن تدخل أباها أو أمها أو أخاها إن كان الزوج يأبى ذلك، لا يجوز، لا يجوز، يعني حرام للمرأة أن تدخل أحدا ممن يكره الزوج في البيت إلا بإذنه. ولا تخشن بصدره، أي لا تأتي من الأفعال ما يخشن صدره ويؤلب قلبه، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت يزيد فقال لها أي هذه، أذات بعل أنت، أي لك زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه، أي لا أقصر في خدمته. قال لها فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك أو نارك. هل هناك امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسمع مثل هذه الأحاديث ثم تعق زوجها انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك، يعني إن أطعتيه دخلت الجنة، طبعا بفعل الطاعات الأخرى، لأن بعض النساء يتصورن أنهن إن أطعن أزواجهن وتركن كل شيء دون ذلك أنهن في الجنة، وهذا محال. كل هذا بشرط أن تؤدي الواجبات المفروضة عليها كمسلمة ثم تطيع زوجها. أما أن تظن أن طاعة الزوج يمكن أن تنجيها إن تركت الصلاة أو تركت صوم رمضان أو نحو ذلك، هيهات. إنما هو جنتك أو نارك، فدل على أن طاعة الزوج لها شيء خطير جدا في دخول المرأة الجنة. وفي الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فهذا الحديث يدل على أن طاعة الزوج شيء من أشياء تفعلها المرأة حتى تحرز الجنة. إذا صامت المرأة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. وعندنا في سنن الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذي امرأة زوجها إلا لعنتها الحور العين، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا لعنتها الحور العين، تقول لها قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أين المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تعرض نفسها للعنة الحور العين؟ والحور العين ما يلعن إلا من لعن الله، لا يلعن إلا من لعن الله. لعنك الله لا تؤذيه، أو قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو عندك دخيل، أي ليس في الدنيا بدار مقام له، إنه يوشك أن يفارقك إلينا. أخذ بعض العلماء من هذه الجملة الأخيرة أن الرجل إن أحب زوجته في الدنيا وجمع الإيمان بينهما كانت زوجته في الآخرة، وأنه إن كرهها في الدنيا وملها أبدله الله تعالى من الحور العين، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وهناك حقوق أخرى للرجل على امرأته لعظم حقه عليها، حق الرجل أعظم وآكد، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ظن بعض الناس أن السجود ليس هو السجود المشهود المعروف أن تسجد على الأرض، قال إنما السجود أن تحني ظهرها شبيه بتحية الأعاجم، وهذا خطأ وإخراج لللفظ عن مدلوله بغير دليل. قال يقول علماء البيان: إن الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، فإن كانت إن كان هناك لفظ مثلا مثل كلمة يد، إذا سمعت كلمة يد ما هو المعنى المتبادر إلى ذهنك من معنى اليد؟ هذه اليد الكف والخمسة أصابع. هل يخطر على بالك إذا سمعت كلمة اليد أنها بمعنى النعمة؟ لا يخطر على بالك، لأن المعنى الذي وضع هذا اللفظ له يقتضي هذا المعنى المتبادر إلى أذهان الجميع، كقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الذين لجأوا للتأويل قالوا إن اليد هنا بمعنى النعمة، هذا إخراج لللفظ عن القالب المعروف، ولكن لا نشبه ربنا بخلقه، تعالى الله عن ذلك، كل شيء يخطر ببالك فالله على خلاف ذلك، له يد تبارك وتعالى كما أثبت لنفسه، لكن ليست كيد المخلوقين، لا نستطيع أن نتصورها. هذا هو المعنى المعروف. إنما إن قلت إن لفلان علي يد، إن لفلان علي يدا، ما هو المقصود باليد هنا؟ أي علي نعمة، فلان له عندي نعمة، الجملة تؤدي إلى هذا المعنى، وهذا ما يسميه العلماء بالقرينة الصارفة لللفظ عن معناه الحقيقي المجرد، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بينما رجل يزور، يعني في الطريق يزور أخا له، إذ بعث الله إليه ملكا في صورة رجل، قال له الملك: الملك إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى قرية كذا أزور أخا لي. قال: هل ترى أن له عليك يد، أي نعمة وجميل وفضل، فأنت تزوره بمقتضى هذا الجميل؟ قال: لا، غير أني أزوره في الله تبارك وتعالى. قال: غير أني أحبه في الله تبارك وتعالى. قال: فإني رسول رسول الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببته فيه. فاللفظ هل ترى له عليك يد، لا يقال عليك يد يعني عليه يد اللي هي اليد الحقيقية، لأن الجملة لا تعين على ذلك. فإذا ورد لفظ السجود في الحديث لا يتبادر منه إلا السجود المعروف: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ويأتي مزيد من الإيضاح بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما يدل على أن المقصود بالسجود هو السجود على الأرض ما ورد في سياق هذا الحديث وغيره، أن معاذ جبل رضي الله عنه لما كان بالشام رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم، فأول ما رجع ورأى النبي عليه الصلاة والسلام خر على الأرض ساجدا، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أحق أن أسجد لك. فقال: إن السجود لا يكون إلا لله. أظن السياق واضح جدا أن السجود كان على الأرض. إن السجود لا يكون إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن هذا الحديث استدل العلماء على العذر بالجهل، لأن الرجل إن سجد لصنم أو لبشر وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله كفر. لو كان يعلم أن السجود لا ينبغي إلا لله فسجد لعبد أو لحجر أو لأي شيء كفر. أخذ العلماء من هذا الحديث أن معاذ إنما تأول وكان جاهلا بالحكم، أن الرجل إن سجد وهو لا يدري أن مثل هذا السجود يكفر العبد بفعله عذر بجهله، وإلا لو كان لا يعذر بجهله لقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: قد كفرت بهذا الفعل، اذهب فاغتسل وقل الشهادتين وادخل الإسلام. أما أنه لم يقل له شيء من هذا وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فدل على أنه يعذر، على أن الجاهل إذا فعل فعلا من أفعال الكفر لا يعلم به أنه يعذر. فهذا يدل على أن السجود المقصود به السجود الحقيقي المعروف، سجود بالمعنى الشرعي. أفرأيت إلى هذا الحديث يقول: إن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم تأتي امرأة تقصر في حق زوجها وتخشن بصدره، ما ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل ذلك. إن الحياة الدنيا قصيرة لا تتسع لمثل هذه النزاعات. إنك إن اشتغلت بالنزاع مع غيرك، مع زوجك أو غيرك، ضاعت حياتك وضاع الوقت الذي ابتلاك الله عز وجل فيه بالعمل تذهب إليه، وقد خاصمت الكل وخشنت صدرك على الكل أو ملأت صدرك بالحقد لأجل مسائل توافر ما لها ثمرة. هذه الدنيا قصيرة جدا كما ورد في بعض الأحاديث، ولكن هي غير صحيحة، لكن ورد هذا على بعض ألسنة السلف، أن الدنيا خطوة رجل مؤمن، خطوة. ويعدى في بعض الأحاديث أو بعض الإسرائيليات أن نوحا عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا سئل عن الدنيا قال: باب خرجت منه وباب، باب دخلت منه وباب خرجت منه. ولا يحس المرء بهذه الحقيقة المرة إلا وهو يعاين ملائكة الله تبارك وتعالى وهي تنزع الروح، يعيش 60 أو 70 أو 80. الذين وصلوا إلى هذا العمر سلهم هل الدنيا قصيرة أم لا، يجدها قصيرة، فهي ما تستحق نزاعات. لا يجوز للمرأة، وقد وصف الله عز وجل الزواج بأنه سكن، بل وصف الرجل مع المرأة في عشرتهما بأبلغ من ذلك: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني انظر إلى قوة هذا التعبير، كلاهما لبس الآخر ملابسة. لما الخصومة والنزاع؟ وتتصور المرأة أن الرجل متسلط عليها، هب ذلك. إن الظلم لا يدفع بظلم مثله. والمثل الجائر الفاسد الذي يجري على ألسنة الناس إن الكبر على أهل الكبر صدقة. متى كان الكبر صدقة؟ متى كانت المعاصي تدخل في جملة الصدقات التي يتقرب إلى الله بها؟ لا يجوز أن يدفع الباطل بباطل، إنما يدفع بحق أو اصبر. لا تقل ظلمني أظلمه، لا، ظلمك ادفع ظلمه بحق أو اصبر عليه. لكن الله تبارك وتعالى الذي حرم الظلم على هذا الإنسان حرمه عليك أيضا. فالمرأة لا تتصور أن الزوج خص لها وتصبر عليه، فإن صبرها عليه له لها به أجر. أين مثل هذه المشاحنات من مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: رحم الله عبدا استيقظ من الليل فأيقظ امرأته، أي لتصلي معه، فإن أبت نضح الماء على وجهها. ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت الماء على وجهه فأيقظته. صورة مختلفة تماما للبيت المؤمن الصالح. ولكن ينبغي الالتزام أو فهم معنى النظر. النظر ماء خفيف جدا يكون باليد أو يكون بالفم، خفيف جدا، مش تروح تجيب خرطوم المية وترش، لا، ماء خفيف جدا توقظه فقط، وإلا هذا يخشن صدره. ثم يجب على الرجل أو المرأة أن يترفق كلاهما بالآخر في هذا الباب. يعني هب أن الرجل متعب أو المرأة متعبة طيلة اليوم في عمل البيت، ليس لابد أن توقظها، إنما هذا ندب تندب إلى هذا الفعل إن علمت راحة المرأة. وإلا فعرضت علي حالة في غاية العجب: رجل تزوج امرأة وأراد لا أن ينفذ هذا الحديث، ولكن المرأة تستيقظ في الفجر والرجل لا يستيقظ من شدة تعبه وعمله في اليوم، وكان يعمل عملا شاقا ويأتي في الليل متأخرا، فكانت تستيقظ توقظه يأبى وهذا نائم. فتكرر هذا مرة واثنين وثلاثة، فأغلظت المرأة عليه بالاستيقاظ وقالت: كيف لا تصلي الفجر؟ أنا أصلي، لكن مثلا يقوم بعد صلاة الجماعة مثلا بعشر دقائق ربع ساعة. فقالت له: إذا طلقني. ولم يكن مضى على زواجهن أكثر من ثلاثة أسابيع. قال لها: اذهبي فأنت طالق. ثم جاءت المرأة تستفتي في هذا الأمر، هل يجوز لها أن تقول ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قصة كما في سنن أبي داود: امرأة صفوان بن المعطل السلمي شكت زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، قالت: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فقال صفوان: يا رسول الله لا تعجل علي، فأما قولها يضربني إذا صليت فإنها تصلي بسورتين أي بعد الفاتحة، وقد نهيتها عن ذلك وأمرتها أن تصلي بسورة واحدة. فقال لها: أطيعي زوجك، لأن الصلاة تنعقد بالفاتحة فقط بدون قراءة سورة، فكيف إذا كانت المرأة تؤمر بسورة واحدة وهذا مستحب وطاعة الزوج فرض؟ قال لها: أطيعي زوجك، وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنني رجل شاب، وهي تستأنف الصوت ما تستأذنه، فيأتيها فيفسد عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. أما قولها لا أصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فإنا آل بيت عرف عنا ذلك. إنا آل بيت عرف عنا ذلك، أنا هكذا وأبي هكذا وأبوه هكذا وأبوه هكذا وجده هكذا. البيت كله ما يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فواضح من سياق الحديث أن هذه جبلة، أن نومه ثقيل، إذا نام ينام نوما عميقا لا يستيقظ ولا يملك أن يستيقظ وإن أيقظه أحد، والشريعة سمحة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظت فصلي، لأنه في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فكيف تقول له طلقني؟ لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. البيوت المؤمنة يؤخذ منها القدوة، وهناك آداب يطول الحديث عنها لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في بعض الدروس القادمة تهيئة لشهر رمضان المعظم. أعاده الله تبارك وتعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنماء والنصر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا. هذا الهدي وهذا الأدب عنه عليه الصلاة والسلام. وسر هذا أن شهر رمضان من الشهور المباركة التي يرجع فيها العاصي. ترى المساجد ملآنة، وحتى إن بعض، وهذا طبعا من المهازل، إن بعض ممثلي الكوميديا يغلقون المسارح في شهر رمضان ويذهبون إلى العمر على أساس إن هذا شهر فاضل وإنه لا يجوز فيه المعصية. وما أدري ما هذا التفريق، ورب رمضان ورب شعبان ورب شوال، وأن الإنسان مكلف بالعمل الصالح طيلة أيامه. لكن اقترن عموما في أذهان الناس، وإن كانت هذه الفكرة لها أصل صحيح، وهو أن الأيام المباركة تضاعف فيها الأجور، فهذه فكرة لكنهم لم يأخذوها أخذا كاملا. نعم تضاعف الأجور يعني في، وكذلك المعاصي في الأماكن الفاضلة تضاعف فيها العقوبة، كالذي يعصي الله تبارك وتعالى في الحرم أو في الأشهر الحرم مثلا، فهذا تضاعف عليه العقوبة. كذلك إن ضعفت العقوبة فمن العدل أن يضاعف الأجر للمطيع. فهم في هذا الشهر يقبلون إقبالا على الله تبارك وتعالى، لكن سرعان ما تجدهم في الأيام الأخيرة من رمضان قد انسحبوا من المساجد مرة أخرى وعادوا للهو واللعب. هذه الحياة كما ذكرت قصيرة جدا جدا، ما تحتمل لعب ولا تحتمل خصومات، بل المسلم الصادق يرى أن الأوقات لا تكفيه لعمل الصالحات، لأن الأمور التي أمرت بها أكثر من عمرك، الأمور التي أمرت بها تعدل عمرك وزيادة. ومن هنا تستشف هذا المعنى من قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في باب الأوامر والمستحبات والمباحات، اتقوا الله ما استطعتم، يشير إلى أنك لن تستطيع أن تفعل كل ما أمرت به. ولذلك في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة تعدل الدنيا كلها، لأنك إن قرأتها يقول الله عز وجل لك استجبت. وقد تكفل الله عز وجل بهذا كما في صحيح البخاري أنك إن قرأت هذه الآيات أن الله يقول لك استجبت عقب كل استعاذة أو طلب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول استجبت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول استجبت. الإصر هو الحرج، وقد وضع عن هذه الأمة كل الآثار التي جعلها على الأمم السابقة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، من تعنتهم حرم عليهم جزء من الحلال، فإن كان الحرام محرم ابتداء ثم يحرم عليهم جزء من الحلال إذا ضاقت عليهم، ضاقت عليهم، يحرم عليه جزء من الحلال. وفي سنن النسائي من حديث عبد الرحمن بن حسنة بسند صحيح أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا، فقال لأخيه انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى قال له إن بني إسرائيل كان أحدهم إذا أصابه البول قرضه بالمقاريض، مش يغسله، لا يقرضه بالمقاريض، يعني يشوه هذا الثوب، يقطعه إذا جاءت نقطة بول على الثياب يقطع مكان البول، وإن صاحبهم نهاهم عن ذلك فعذب في قبره. واحد منهم قال لما تفعلون هذا، هذا تشديد لا تفعلونه، عذب بسبب هذا. فهؤلاء وضع عليهم مثل هذا الإصر وغيره ورفع عن هذه الأمة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يقول استجب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يقول استجب. فهذه آيات غالية المسلم يلهج بها دائما، ليه؟ لأن الغنيمة التي ستعود عليه عظيمة جدا، وهذه الغنيمة معها غنيمة أخرى وهي أن لك بكل حرف 10 حسنات. فعمر الإنسان قصير وأبواب الخير متعددة، ما يستطيع الإنسان أن يسد كل أبواب الخير بعمله. إذن هذا العمر ليس هناك إذن سعى ولا فسحة أن تلعب وأن تلهو وأن تخاصم غيرك، هذا كله يا إخواننا ممنوع. وكل إنسان يعيد حساباته مع نفسه، ينظر إلى عمره الماضي. مثلا معظمنا ابتلي بترك الصلاة لحد سن 20 سنة تقريبا، وبعضنا ابتلي بهذا البلاء لحد 50 و60 و70، وبعضنا مات ولم يدخل المسجد غير مرة واحدة عندما صلوا عليه الجنازة. بأي وجه يقابل هؤلاء الناس ربهم تبارك وتعالى؟ وما قصر معهم في شيء. حتى الإنسان العاصي الله تبارك وتعالى يرزقه. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم لا يقولون إن له ولدا، وإنه لا يحيي الموتى، وإنه يرزقهم ويعافيهم. هناك قصة في مستدرك الحاكم ولا سندها ضعيف، أنا لا أريدها من باب احتجاج، إنما هي عاضد فقط، أي المعول على غيرها، أن رجلا عابدا عبد الله 600 عام، وهذا الرجل العابد كان في جزيرة في وسط البحر وحده، أنبت الله له رمانة، كانت هذه الرمانة تخرج له ثمرة في اليوم يأكلها، وأخرج له بقدر الأصبع ماء عذبا من الصخر، فكان يأكل الرمانة ويشرب من الماء العذب ويصلي شغلته كده. فكان من أمره أنه دعا الله تبارك وتعالى أن يقبضه وهو ساجد، يعني حسن الخاتمة أن يسعى إليها وأن يقبض الإنسان وهو على عمل صالح. وهذه خطورة فعل السيئات، إن يمكن وأنت تعصي الله تموت، فتموت على المعصية، وهذا من شؤمها وأنت لا تدري متى تموت. يبقى الإنسان يجب أن يكون على حذر دائم من المعصية. فسأل الله تبارك وتعالى أنه يقبض وهو ساجد، ففعلا قبض وهو ساجد. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا ربي، بل بعملي. عبد الله 600 عام. قال: إذن زنوا أعمال عبدي وزنوا نعمي علي. طالما أنه يعني يريد العدل، إذن ضع عملك في كفة، والله لا يظلم أحدا، وضع نعم الله عليك في كفة. فطبعا رجحت النعم وطاشت الكفة التي فيها عمل 600 عام. فقال: خذوا عبدي إلى النار. سحبوه، فجعل يصيح: يا ربي برحمتك أدخل الجنة برحمتك. قال: ردوا علي عبدي. فردوه. قال: عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ قال: أنت يا رب. قال: ذلك بعملك أم برحمتي؟ قال: برحمتي. قال: من أخرج لك رمانة من الصخر؟ قال: أنت يا رب. قال: من أخرج لك الماء العذب من الحجر؟ قال: أنت يا رب. قال: من قواك على عبادة 600 عام؟ قال: أنت يا رب. قال: من قبضك وأنت ساجد؟ قال: أنت يا رب. قال: فذلك برحمتي، وبرحمتي أدخلك الجنة، فادخلها يا عبدي فكنت نعم العبد. في نسيت أقول أن في شق زينة الأعمال أن الملائكة وضعوا نعمة البصر فقط، فطاشت بعمل 600 عام، رجحت بعمل 600 عام، وطاشت هذه العبادة المديدة بنعمة البصر فقط. بقيت عليك كل النعم الأخرى فضلا من الله ونعمة. الشاهد: 600 عام وطاشت عبادته كلها بنعمة البصر. 600 عام لا عمل له إلا أن يسجد ويركع. وحتى يعلم المرء مدى تقصيره، أن إسرافيل عليه السلام لما ينفخ في الصور تفزع الملائكة وتقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وهم في طاعة مستمرة، ما في السماء موضع لقدم، كلها ملآن بالملائكة، ملك راكع أو ساجد أو قائم، ما تلهيهم زينة الحياة الدنيا ولا الزخارف ولا المعاصي ولا الجري وراء المباحات ولا الجري وراء كسب العيش، كل هذا يأخذ من قلبك وعقلك. هؤلاء لا عمل لهم إلا العبادة، ومع ذلك عندما ينفق في الصور يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان الملك يقول هذا فما تقول أنت؟ يجب أن نستشعر ما نحن فيه من تقصير عظيم، وهذا الاعتراف بهذا التقصير العظيم الله يجبره لك. المهم أن تعترف وألا تقصر في طاعة. كان حماد بن سلمة رحمه الله، وهو من علمائنا الأكابر الفطاحل، وصفوه في ترجمته قالوا: لو قيل لحماد أنت تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. ليه؟ لأنه بيشغل عمره كله بالعبادة، والذكي هو الذي يحول العادات إلى عبادات. يعني أكلك وشربك هذا مباحات، يمكن هذه عادات، يعني أنت تأكل حتى لا تموت، يمكن أن تحول هذه العادة إلى عبادة. استحضار النية، استحضار أن حتى تجعل عمرك كله عبادة يحتاج إلى ذكاء. استحضار النية أن تنوي بأكلك هذا أن تتقوى على عبادة الله، إذا صار أكلك طاعة. إذا دخلت تغتسل من الحر مثلا، تريد أنك أنت ترطب بدنك، اعقد النية في قلبك أن هذا اغتسال بقصد القربة. مكثك في المسجد اعتبره اعتكاف. إذا ظلمت ولم تستطع أن ترد المظلمة، إذا ظلمت ولم تستطع أن ترد المظلمة، لا تسكت سكوت اليائس العاجز ونفسك تغلي وتمور وتنتهز الفرصة التي تنتقم بها من خصمك. ضاع عليك الأجر طالما أنك عاجز فعلا لا تستطيع أن ترد جبروت هذا الجبار. فوض أمرك إلى الله. إذا صارت طاعة أيضا لك، وهكذا. والعلماء يقولون إن النية هي التي تحول العادة إلى عبادة. فلو دخل رجلان إلى المسجد في الحر الشديد، دخل أحدهما بنية أن يعتكف قليلا، ودخل الآخر بنية أن يقعد في هواء المروحة، هذا أجر وهذا لم يؤجر، وكلاهما استمتع بالمروحة. لكن ما هو الفرق؟ النية. عقد النية صعب جدا، لا تتصور أنك أنت بمجرد ما تقول خلاص كل عمل فيه، يعني كل عادة سأحولها إلى عبادة بالنية. استحضار النية أمر شاق جدا، لا يمكن تستطيع استحضار النية إلا بإدمانها حتى تصبح ملكة عندك، تصبح ملكة بغير أن تتلفظ، لأن الأصل في النية عدم التلفظ. قلبك ينعقد، يعقد النية سريعا وحده. فبهذا يمكن للمسلم أن يجعل حياته كلها عبادة. بعض الإخوة الذين يسألون عن لعب الشطرنج، أو الذهاب في الأسبوع مرتين أو ثلاثة للصيد، يقولون هل هذا جائز؟ نعم جائز، ولكن أنت أيها المسلم الذي تلعب الشطرنج، هل وفيت الواجبات فضلا عن المستحبات حتى يكون عندك فراغ من الوقت يمكن أن تهدره فيما لا ثمرة فيه ولا أجر؟ لو قيل لك بدل أن تلعب شطرنج ساعة، تعال الساعة دي وافعل هذا العمل وخذ كذا، ما أظن رجلا عاقلا يتخلى. إذا قيل لك افعل هذا الشيء وأنت رأيته سهلا وخذ مثلا 50 جنيها أو 100 جنيه في ساعة أو ساعتين، الكل يقبل. وهذه حقيقة مشاهدة وشيء في عند بني آدم. إن الموفق من يوفقه الله تبارك وتعالى إلى مخالفة هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها في الذين يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر في الجماعة، قال: لو أن أحدهم يعلم، الذين يتخلفون ويصلون في بيوتهم صلاة العشاء والفجر، لو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ مرماتين حسنتين لأتاها حبوة. مرماء الشيء اللي هو في ظل رجل الجاموس أو البقر، يعني شيء تافه جدا جدا. لو كان أحد هؤلاء يعلم أن احنا بنوزع لحمة في المسجد، أو بنوزع مثلا سكر، أو بنوزع مثل هذه المواد، في هاتين الصلاتين لأتاها حبوة. فهل أنت فعلا فعلت المستحبات أو فعلت الواجبات حتى يمكن أن يكون عندك فراغ من الوقت تقول أرفه عن نفسي؟ المسلم الحق إنما يرفه عن نفسه بعبادة الله. كانوا إذا أصابهم الهم دخلوا في الصلاة، كانوا إذا أصابهم الهم دخلوا في الصلاة. ومما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبلال أرحنا بها، يدخل يناجي ربه. وحتى في الأمور الجسام، لما حبيب بن عدي أرادوا أن يقتلوه قالوا دعني، قال لهم دعوني أصلي ركعتين. فكانوا يجدون ملاذهم في هذه العبادة. أنت تجد ملاذك في اللهو واللعب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان كثير من الناس يخسرون فيهما الصحة، ما يحس بهذا إلا إن مرض، وبعدين يرى نفسه على الحديدة يريد مال، يقول ليتني، يتذكر الأيام التي كان يلعب فيها، مع أنه كان أمامه عمل يستطيع أن يدخر نفسه مالا، يتذكر. طلعت الحسبة في النهاية بعد الصحة الطويلة العريضة أنه خسران. وأيضا الفراغ، يخسر الإنسان بفراغه. كيف يشغل هذا الفراغ؟ يخسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يضحك إلى عبد كان النوم أحب شيء إليه فقام يتملق ربه بركعتين. يعني كل أمنيته في الدنيا أن يصل إلى الفراش حتى ينام من شدة التعب. كان النوم أحب شيء إليه، يعني في هذه اللحظة. فتوضأ وقام يتملق، شوف لفظ الحديث، يتملق أي من الملق وهو الزلفى، قام يتملق ربه بركعتين. مثل هذا العبد يضحك الله إليه تبارك وتعالى. وقيل لزار علي بن أبي طالب المقابر يوما، قيل له: يا أمير المؤمنين، أرأيتهم لو تكلموا ما يتمنون؟ قال: يتمنون ركعتين قصر فيها أحدهم أو يغتنمها أحدهم. إذن فهذا التسويف الوارد على حياتنا جميعا يجب أن يقف، لا سيما كما قلنا وهذا الشهر الفاضل رمضان قادم. إذن نستحث أنفسنا على أن نبدأ من الآن، لا أقول انتظر حتى رمضان، فإن التسويف أخطر شيء يواجه المسلم أو يواجه المؤمن عموما الإنسان. لا تقل سأتوب من يوم السبت أو من أول الأسبوع. إذا أدركتك نفسك اللوامة وأنت تسمع العشاء ولم تكن صليت، لا تقل لا أصلي العشاء وأصلي اليوم من أوله، فإنك لا تسأل عن اليوم من أوله، إنما تسأل عن كل صلاة على حدة. فأنت إذا كنت لم تصلي 20 سنة أو 10 سنين أو 30 أو 40، هل عندك وقت باقي حتى تفرط فيه؟ أنت ما تستطيع في الأيام القادمة أن تستدرك ما فاتك، فكيف تفرط أيها المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن السؤدة خير في كل شيء إلا في عمل العشرة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى العلم النافع والعمل الصالح. شاهدت مباراة الكرة أيضا، هذه مباحة لولا الاطلاع على بعض على عورات الرجال، وهذه أيضا تدخل في جملة الكلام الذي قلناه. إن هذا من الشيطان يضيع عليك وقتك. يعني لو أنك قرأت القرآن في لحظة رؤية مباريات الكرة غنمت لك بكل عشر وبكل حرب 10 حسنات. بالإضافة لأن التعليقات والتصرفات السيئة بحكم إلف العادة القديمة، أنا رأيت ناسا يظن بهم خيرا، كان يرى بعض هذه المباريات كأن على رأسه الطير، وبعدين في هجمة على الفريق المضاد، وبعدين لعب منسق قطع الإرسال وجابوا الأذان. إيه زعلان ليه؟ الأذان أهو أكيد يقول أكيد، وما يريد. وبعدين هل يقال مثل هذا التعليق والأذان يؤذن؟ ومما يندى له جبين الحياء خجلا إن مفتي الجمهورية يسأل كما في مجلة المصور: هل شاهدت مباراة الأهلي والزمالك؟ يقول: نعم، لكنني شاهدتها بحماس الشيوخ لا بحماس الشباب، فأنا نفسي أعرف حماس الشيوخ ما لون مثلا. تهريج، هذا تهريج، إن رجل عمامة كبيرة مفتي الجمهورية، وهذا من البلاء الذي نواجهه كمسلمين. يقول: شاهدتها، نعم، بدلا من أن يضرب المثل ويقول إنني أنصح أنه لا وقت، اتجه إلى الله في الوقت الذي يعلم أن الناس معظم أيامهم له ولعب، هو يعلم هذا ويعلم أن الفساد مستشري جدا، فلو جاز له أن يتفرج وأن يقول أن هذا مباح، ما ينبغي له أن يصرح بهذا المباح إن كان يؤدي إلى مفسدة. المباح إن كان يؤدي إلى مكروه معروف، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. إنما الذي لا يتوقع الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ليس كلامه له معنى، ليس لكلامه معنى، لأن ما يستطيع أحد الآن أن يميز حماس الشيوخ وحماس الشباب. هذا تهريج، يعني الشباب مثلا يقوم يرقص طربا مثلا ويعمل شقلباز ويعانقون بعضهم، طب الشيخ بيعمل ايه؟ انا ما ادري، يعني يعدل نفسه كده ومثلا يبتسم ويشير، ما هذا التهريج؟ حتى الكلام لا معنى له. هذا الاخ الذي يسأل عن مباريات الكرة، وان تمسك وإن قلنا إنها في الأصل مباحة إلا ما يخشى من النظر إلى العورة، لأن إلى عورات الرجال، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل. صحيح سيأتي واحد يقول: أنا ما يخطر على بالي أن أتغزل في فخذ اللاعب، إنما أنا أتابع الكرة. فيقال: لو كان الأمر كما تقول ما خرج الأمر عن هذه الكراهة، لأنه لا يشترط، لا يشترط أن نقول مثل هذا القول لأجل الإباحة. قاعدة سد الذرائع التي يكثر منها المالكية وحق لهم، هذه القاعدة تقول أنه يمكن أن يكون هناك فعل لا يغريك أنت لكن يغري غيرك. أنت تقول: أنا لا أنظر إلى فخذ اللاعب، هل تستطيع أن تجزم بهذا القول على كل رجل يتفرج؟ لا تستطيع. كالذي يقول مثلا: أنا أنظر إلى المرأة المتبرجة في الشارع لا أهتز ولا يثور في أي شيء. فيقال: نعم، هذا ليس دليلا على ان التبرج لا شيء فيه. وبكل اسف يخرج علينا اناس دكاتره كبار عمالقه في الفلسفه والادب، لكن جهل جدا بابجديات الدين الاسلامي. على جريدة في مجلد آخر ساعة وجريدة الأهرام بالذات في مقال من مفكرة يقولون هذا الكلام. لماذا تحرمون؟ نحن ننظر إلى النساء في الشوارع ما نسور وما نهين، فأنتم تقولون إن المرأة يجب أن تستر بدنها حتى لا تهيج الرجال. فالجواب إما أنه ليس برجل، أو الجواب أن نفسه اللوامة مات حتى صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الوجه الثالث في الجواب أن إلف العادة هو الذي جعل الأمر هكذا. يمكن أنا ضربت المثل قبل ذلك ببعض الإخوة لي لما دخل كلية الطب أول أيامه، فدخل المشرحة كاد أن يموت من القهر. شوف، يرى رجلا على المشرحة، لعل هذا كان عزيزا في يوم ما. هذا الرجل كان يأبى أن يرى أحد عورته، هم الآن يعبثون بها. هذا الرجل كان وكان وكان، فوقف أمامه مشدودا من الموقف الذي يراه لأول مرة، وظل أياما بل أسابيع يحس بتفاهة الدنيا وحقارتها. لكن هذا مقرر، هذا مقرر عليه. وطبعا أنا لا، ليس معنى ذلك أنني أبيح هذا، لأن هذا لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. لكن أنا أحكي الواقع لأصل إلى الشاهد الذي أريده. لكن خف عنده هذا المعنى، فكان يقرأ له الفاتحة. إذا أول نبيل يشتغل فيه يقرأ له الفاتحة. تمر الأيام، تمر الأيام، حتى صار ذلك لا يحرك فيه ساكنا، بل صاروا يطلقون النكات عليه. وكذلك يعني كان لي سكن في يوم الأيام في أمام المقام القرافة الصغرى في القاهرة. القرافة الصغرى والقرافة الكبرى من أشهر المقابر في العالم كله، ومدفون بها علماء كثيرون. فأول ما كنت أسمع صراخ أنظر فأجدهم يحملون الميت، ما أستطيع العمل، وأشعر بيعني إحباط شديد، وأتخيل نفسي أنني أنا مكان هذا الرجل، وأنهم يضعوني ثم يتركوني، ماذا أفعل مثلا؟ وكنا في برد شديد، ويعني أكثر من بطانية الإنسان بيلتحف بها ويحس بالبرد. طب هؤلاء يضعونني في كفن مثلا، يعني كيف أشعر بهذا البرد مثلا؟ وأستحضر كل هذا. تمر الأيام، سنة سنتين ثلاثة أربعة، يدفن في اليوم أربعة وخمسة، حتى صار قلبي لا يهتز. إلف العادة، ولذلك الخروج عن إلف العادة يحتاج إلى مجاهدة. لا تترك نفسك تألف أساسا، لأنها إن ألفت صعب عليك جدا أن تخرجها من هذا الإلف. فإن كان مباراة الكرة وهذه الأشياء مباحة، فإنه يكتنفوها أشياء أخرى، منها تضيع الوقت، ومنها النظر إلى العورات. كما قل إن كنت لا تنظر غيرك ينظر. وسئل الإمام الشافعي عن امرأة سوداء غير جميلة، يعني هل يجوز لها أن تضع ثيابها؟ فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. كل واحدة لها الزبون، وأنت قد تستقبح المرأة جدا جدا، غيرك يراها في منتهى الجمال، بدليل أنك أنت تنظر مثلا إلى يعني النساء الزنوج أو هذه الأشياء، أنت نفسك مثل تقول يعني ما في هذا، وهم يرونها في منتهى الجمال. بل كنت قرأت في بعض التحقيقات في بعض الجرائد السيارة إن رجل زنجي طلق امرأة من البيض، يعني كان فيه وحدة من الزنوج والبيض، يعني إيه لضرب التفرقة العنصرية. فرجل يعني من الزنوج طلق، تزوج امرأة من البيض، وكان يضرب بها المثل في الجمال، لكن ما استطاع أن يعاشرها طويلا وطلقها، رغم أنه متزوجة، عشان إيه ضرب إيه الوحدة العنصرية. فيستغربون، قال أنا يعني لم آلفها، كيف لم يألفها؟ وهذا بمنظار مثلا الذين ينظرون امرأة جميلة أو نحو ذلك
وتزوج امرأة من الزنون. هذه المسائل يعني نسبية بالنسبة لبني آدم. المقصود أن الشيء وإن كان مباحا في الأصل لكنه إن أدى إلى مكروه دخل في دائرة المنع والتحق بقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدونه ولا عدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.